أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. بدأنا في الحديث السابق الكلام عن العدة، جمع عدة من الفترة التي تتربصها المرأة، تعدها أيامها شهورها، فترة في مفارقة المرأة لزوجها سواء كان بطلاق أو بخلع ونحوه أو بوفاة. هذه الفرقة، إما فرقة بالوفاة وإما فرقة في الحياة. المفارقة في الحياة حيكون بطلاق أو بغير ذلك من خلع ونحوها. فإذا كانت بطلاق فإما أن تكون هذه تعتد بالأقراء، هي الحيضات على الراجح، فعدتها ثلاثة قرون، وإما أن تكون غير مدخول بها، يبقى على ذلك غير مدخول بها لا عدة لها، وإما أن تكون مدخولا بها فعدتها بوضع حملها. إن لم تكن تحيض بأن كانت صغيرة أو بالغة ولم تر حيضا ولا نفاسا، أو كانت آيسة من المحيض وهي من بلغت 50 سنة فعدتها 3 أشهر. عدتها 3 أشهر. هنا العدة للمرأة التي دخل بها زوجها، إذا كانت طلقت وكانت ممن تحيض ب3 قرون. إذا كانت حاملا عدتها بوضع حملها. إذا كانت لا تحيض وليست حاملا، لا تحيض لكونها صغيرة أو لكونها كبيرة يائسة من المحيض، إذا هي عدتها 3 أشهر. فيقول هنا الآيسة من المحيض وهي من بلغت 50 سنة أو 60 سنة كما تقدم. يعني هنا هل سن يأس المحيض 50 سنة ولا 60 سنة؟ لكنه في خلاف، والراجح أنه حسب العادة الجارية في نساء المكان أو نساء البلد أو نساء القبيلة، قد يكون في مكان المرأة أو عادة النساء فيها أنها اليأس من المحيض يكون على سن متأخرة، على سن 60 سنة، لكن الراجح في سن 50 أو نحو ذلك يكون اليأس من المحيض. فرضنا أن المرأة استمرت دورتها بعد سن 50، 51، 52، 53، ماشية منتظمة، مش حاول يأس المحيط لأن بلغت 50 سنة، طالما أنها هي بتحيض يبقى على ذلك. يبقى هو هذا الغالب، الغالب أن المرأة تيأس من المحيط، يعني انقطع عنها دم الحيض في هذا سن 50 سنة. فإذا استمر ذلك إلى 60 وهي على الحرص، هذا من الحيض والاعتداد بالحيضات والقرون. إذا كانت ممن لا يحيض فعدتها 3 أشهر إن كانت حرة، إن كانت حرة، هذا إجماع بقوله سبحانه واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحيض، واللائي لم يحيض، يبقى يائسة من المحيض حاضت وبعدين بلغت سن ما فيش حيض، يائسة من المحيض، أو كانت صغيرة السن لم تحيض، أو حدث لها شيء تيأس معه من المحيط، هي عملت عملية شال رحم بتاعها ما فيش حيض أصلا، على ذلك سواء كانت في سن اليحيض مثلها فيه ولا أكبر من ذلك، خاصة هي يائسة من المحيط وتلحق من عدتها بالأشهر. إذا كانت حرة من 3 أشهر كان يائسة من المحيط أو الصغيرة التي لا تحيض. إذا كانت أمة فعدتها هتبقى شهر ولا شهر ونص ولا شهران، يقول لنا هنا شهران إن كانت أمة، شهران إن كانت أمة، الحرة 3 أشهر، شهران إن كانت أمة، نص عليه واحتج بقول عمر رضي الله عنه عدة أم الولد حيضتان ولو لم تحض كانت عدتها شهرين، كان شهر مكان كل حيضة، ومن كانت تحيض ثم ارتفع حيضها ودخل في مسألة أخرى. يبقى هنا المرأة التي هي أمة وطلقها زوجها إذا كانت عيسى من المحيض، فقلنا في الحائض يكون عدتها حيضتين، حيضتين. طب اليائسة من المحيض مفترض أن عدتها كانت 3 أشهر، كانت حرة يبقى على نصف منها، على النصف منها إذا كانت أمة يبقى شهرا ونصف. ولكن جاء عن عمر أنه جعل مكان كل حيضة من هذا الأصل، يعني عنده من جعل الأصل الحيضات، وهذا بدل من الحيضات هيقول عدته حيضتان يبقى بدل الحيضتان شهرا، اللي هيقول عدته 3 أشهر يبقى على النصف وليش دخل الحيض بيحتاج ليها شهرا ونصف. فهنا بيختار بقول عمر رضي الله عنه عدة أم الولد حيضتان ولو لم تحض كان عدتها شهرين، لصححه الشيخ الألباني. من كانت تحيض ثم ارتفع حيضها قبل سن الإياس ولم تعلم ما رفعه فتتربص 9 أشهر. هنا صورة من الصور، إن امرأة تحيض عندها 30 سنة، عندها 40 سنة، ما زالت تحيض، ولكن فجأة انقطع الحيض، لا تعرف ما الذي قطعه. إذا عرفت ما الذي قطعه يبقى على ذلك تنتظر حتى يرجع، أو يحكم بأنه لن يرجع إذا عرف الطبيب السبب في ذلك. لكن الصورة هنا يقصد فيها إن صورة اشتبه الأمر، مش معروف إيه اللي قطعت الحيض. يبقى نرجع نقول إذا كانت هذه انقطع حيضها بسبب معروف إنه عملت عملية شالت الرحم، يبقى على ذلك هنا مستحيل يرجع الحيض، ما فيش حيض الآن، ما فيش حيض، يبقى حكمها حكم الأيسة من المحيض. لا، هذه الدورة بتاعتها منتظمة وبعدين طلقها زوجها، حصل لخبطة، حاضت حيضة وبعدين الحيضة الثانية ما جاتش، مش معروف ايه الأسباب، أسباب نفسية، أسباب مرضية، مش معروف السبب منها، ايه الحكم هيكون فيها. يقول لنا هنا لم نعلم ما رفعه تتربص 9 أشهر، لأنه بيقول هتتربص سنة، 9 أشهر يمكن تكون حاملة. والد كان طبعا طبيا معروف انه اذا كانت حاملة هيتعرف طبيا حامل ولا مش حامل، لكن هيحتاط لذلك كأنه عايز يقول التربص بتاعه هو سنة. بيقسمه لنا قسمين، القسم الاول 9 أشهر يمكن تكون حاملة، طيب بعد 9 أشهر ما عدت ما هيش حامل، يبقى بعد ذلك 3 أشهر اللي هي عدة الأيسة من المحيط، كأنها في الحالة ان تربص في هذه الحالة سنة كاملة، تتربص سنة كاملة لأنها غالب المدة اللي حيبان فيها هيرجع مرة ثانية ولا لا يرجع مرة ثانية. وأيضا لأنه قضاء عمر رضي الله عنه بين المهاجرين والأنصار، قضاء عمر بين المهاجرين والأنصار، قال لم ينكه منهم منكر علمنا، فصار إجماعا. إجماع إيه؟ إجماع سكوتي، إجماع سكوتي، إجماع سكوتي، يقال إنه حجة خطائية ولا ظنية؟ ظنية. فهذا الإجماع السكوتي حجة، يبقى الأولى العمل على ذلك، هذا الإجماع السكوتي هو حجة ظنية، فعلى ذلك العمل عليه. يبقى هنا مش هنقول طيب والله هذه طلقها زوجها ويقينا خلال 9 أشهر عرفنا ان هي رحمها ما فيش في حد، يبقى على ذلك كفاية 9 أشهر، ليه تعتدي 3 أشهر بعد ذلك؟ فيقال هذا قضاء عمر رضي الله عنه واتفق عليه الصحابة رضي الله عليهم، لم يمكن منهم احد فعل ذلك، كأن العدة بتاعتها في هذه الحالة سنة 9 أشهر، انه تربص يمكن تكون حاملا، وان كان الان يعلم ذلك يقينا انها ليست حاملة بالتحاليل الطبية والكشف الطبي تعرف أنها ليست حاملة. حتى لو عرف ذلك مش هنقول استني 3 أشهر، لأنه التربص سنة يمكن ترجع الدورة، يمكن. وثبت أن نساء انتظرنا فترة ورجعت الدورة بعدها، وحينبني عليها الإرث، حينبني عليها الميراث في ذلك، فعلى ذلك تطويلها أفضل لبناء الميراث عليه. يقول لنا ثم تعتد عدة آيسة 3 أشهر. قال الشافعي هذا قضاء عمر بين المهاجرين والأنصار، لم يكن منه منكر علمناه فصار إجماعا. وإن رفع من مرض أو رضاع ونحوه فلا تزال متربصة حتى يعود الحيض فتعتد به. المرأة طلقها زوجها وقد وضعت حملها، وضعت حملها، هنا بعد وضع الحمل في خلال فترة الرضاع هي ترجع الولد، هي طاهر الآن وطلقها زوجها وهي طاهر، هنقول بتعتد بإيه؟ بالقروء، تعتد بالقروء، ما جات لهاش الحيضة، ما جاتش الحيضة، هي تعلم أنها ترضع الآن ولعله بسبب الرضاعة ما ينزلش دم الحيض ويطول الأمر، إذا هي عارفة في سبب الولد، إذا تعتد بإيه هذه؟ تعتد بإيه؟ بالقروء، تنتظر لأن عارفة إيه سبب رفع الحيض، عارفة سبب رفع الحيض أنها ترضع، وهذه عادتها إذا أرضعت لا يكون معها دم حيض الآن، يبقى على ذلك نقول تنتظر لغاية ما تحيض الحيضات من 3 قروء. يبقى إن علمت ما رفعه من مرض إنها بها مرض بها هزال شديد جدا بحيث إن ينزلش معها دم الحيض، لها مرض ولكن العادة بتاعتها سترجع، يبقى طبيا معروف ذلك، يبقى نقول تعتد بالحيض، تنتظر لغاية ما ينزل الحيض وتعتد به لأنها ممن يحيض وليست آيسة من المحيض. يبقى كان المنطوق بتاع آيسة من المحيض ولا يئسن من المحيض المرأة التي يئست، يبقى يقينا عرف أنه مش ممكن ينزل عليها الحيض، يبقى خلاف ذلك عدتها بالقروء لغير الآيسة من المحيض. يقول فلا تزال متربصة حتى يعود الحيض فتعتد به، وإن طال الزمن لأنها مطلقة لم تيأسن دم فيتناولها عموم الآية. وعن محمد بن يحيى بن حبان أنه كانت عنده أو عند جده امرأة، محمد بن يحيى ابن حبان، هذا حبان بفتح الحاء وحبان الموقد يعني فتح الحاء وغيره أكثرهم حبان بالكسر، أنها كانت عند أو عند جده امرأتان هاشمية وأنصرية، يعني جده اللي هو حبان بن منقذ كان عندهم زوجتين امرأة هاشمية وامرأة أنصرية، فطلق الأنصرية وهي ترضع فمرت بها سنة ثم هلك ولم تحض. شوفونا المرأة طلقت وهي من زواج القروح ممن يحيط ليست من لا يئس من المحيط، يبقى العدة بتاعتها ايه؟ ثلاث قروء. شوف الثلاث قروء ثلاث حيضات، من الخطأ أن تقول ثلاث أشهر، ثلاث أشهر كثير ممن يستفتى في هذا الشيء والمرأة تكون تحيض تقول العدة بتاعتي أدير لها ثلاث أشهر، هذا خطأ، هذا خطأ، العدة ثلاث قروء، ثلاث قروء إيه هتفرق؟ قد يكون ثلاث قروء خلال ثلاث أشهر، قد يكون وقد يكون أقل، قد يكون أقل زي ما درسنا قبل ذلك في أبواب الحيض والنفاس، الكلام عن أن الدورة قد تنتظر من المرأة أن كل شهر تحيض حيضة، وقد تتكرر الحيضة في الشهر مرتين أو في أقل من شهرين تكون حيضتان للمرأة، بعد ذلك حيضة ثم حيضة ثم حيضة، الثلاث حيضات ثبت أن امرأة حاضت ثلاث حيضات في شهر واحد. في شهر واحد، فسئل علي بن أبي طالب إن المرأة تقول إن انقضت ثلاث حيضات في شهر واحد هل تصدق ولا تكذب في ذلك؟ فقال يؤتى بعينة من أهلها ينظر إذا كان أهلها يشهدون بذلك، أهل العبد من أهلها، إن عادت نساء هذه المرأة أنهن يحضن الحيضة متكررة في الشهر الواحد إذا يعمل بذلك. وهذه كان فتوى شريح، فعلي بن أبي طالب سمع هذه الفتوى قال قالون أي جيد جيد هذا الفتوى بهذا الشيء، يبقى على ذلك الشرط ثلاث حيضات تكون في ثلاث أشهر، قد يكون أقل وقد يكون أكثر، قد يكون أكثر، المرأة ممن يحيض وطلقها زوجها ما نزلش عليها دم الحيض، وفضلت على ذلك هذه المرأة الأنصارية طلقها زوجها فانقضت سنة ولم تحيض ما نزلش عليها دم سنة كاملة. طيب بعد سنة حصل إيه؟ قالت ثم هلك، الزوج مات بعد سنة، المطلقة طلاقا رضعيا في أثناء العدة بتاعتها، هنا يجوز رجعها ولا يجوز رجعها؟ إذا جاز له أن يرجعها بغير إذنها وغير إذن وليها، إذا ما ترث ولا لا ترث؟ يبقى ترث، طالما هو يملك رجعها يبقى ترث. فهذه مات زوجها بعد سنة من طلاقها ولم تكن حاضة، ولم تكن حاضة، فهنا رفعت أمرها لعثمان رضي الله عنه فقالت لم أحض، فقضى لها بالميراث إنها تارث. يبقى هنا الزوج هتورث منه كم امرأة؟ امرأتان الهاشمية والأنصارية. الهاشمية زعلت ازاي يكون هذا الشيء، ازاي انا كنت حاولت من الواحد حاولت من انا وهي. فهنا يقول لامت الهاشمية عثمان فقال هذا عمل ابن عمك مش انا اللي افتيت، لأفتر كده علي بن ابي طالب قريبك هو الذي افتى بهذا الشيء رضي الله عن الجميع. قال هو أشار علينا بهذا، يعني علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ذكر الألباني أنه أخرجه ابن أبي شيبة عنه الإمام مالك، وذكر أن إسناده رجال ثقات لكنه فيه انقطاع، فيه انقطاع، يعني أن محمد بن يحيى بن حبان لم يدرك جده، في انقطاع بين رجل وبين جده، وإن كان يعني الميل إلى الأخذ بذلك لأنه أدرى بأهل بيته، هذا جده والعادة أن تكون القصة مشتهرة في أهل البيت، رجال الإسناد ثقات. وهذا يقول جدي كان متجوز اثنين، واحدة هاشمية واحدة أنصارية، وحصل كذا، فهم العيلة هنا. هذا جده يتكلم عن جده سواء قابله أم لم يقابله، فقد يكون سمع من أبيه هذه القصة وهي مشتهرة عندهم في العيلة. فعلى ذلك العمل على هذا الأمر اللي أثر علي رضي الله تبارك وتعالى عنه، وحتى لو كان ضعيفا فدع عن ابن مسعود ما يوافق ذلك، ما يقوي هذا هذه الفتوى ويعمل بها. فأخرج ابن أبي شيبة أو أخرج الشافعي وعنه البياطي من طريق إبراهيم عن علقمة، والألباني عن هذا إسناد صحيح، أنه طلق امرأته تطليقة أو تطليقتين، اللي هو علقمة بن قيس النخعي، هذا من تلامذة ابن مسعود رضي الله عنه. علقمة طلق زوجته طلقة أو الطلقة الثانية، تطليقة أو تطليقتين، ثم حاضت المرأة المطلقة تعتد الآن بالحيض، حاضت حيضة أو حيضتين، ثم ارتفع حيضها 17 شهرا أو 18 شهرا، ارتفع يعني حاضت حيضة، وبعدين الحيضة الثانية، الحيضة الثالثة 18 سنة ونص، سنة ونص ما نزلتش الحيضة الثالثة، ممكن أرجعها ولا مش ممكن؟ ممكن لسه الحيضة الثالثة ما خلصتش، ماتت هي، ماتت هي، يورثها ما يورثهاش؟ سألوا ابن مسعود رضي الله عنه فقال حبس الله عليك ميراثها، رزقك رزقك، حبس الله عليك ميراثها، فورثه منها، فورث منها، المرأة هي اللي ماتت بقى هنا، فالزوج ورث منها، لأن الطلاق طلاق مرجعية. شوف اتحبس الحيضة قد إيه؟ 18 شهر، يبقى مش هنقول 3 أشهر، مش هنقول 3 قروء يعني 3 أشهر، لا، وقد تكون 3 أشهر، قد تكون أقل، قد تكون أكثر، القرء الثالث ما جاش 18 شهر وماتت المرأة، فورثها ابن مسعود، فورث زوجها منها. هذا إسناده صحيح يؤيد الفتوى إلا عن علي رضي الله تبارك عنه، فإن كان إسنادها مرسلا وفيها الضعف بسبب الإرسال، لكن هذه قصة صحيحة عن ابن مسعود رضي الله عنه والمعنى واحد. طيب يبقى هنا بيقول لنا في المتن إذا علمت أو إن علمت ما رفعه من مرض أو رضاعة أو نحوه فلا تزال متربصة حتى يعود الحيض فتعتد به، لا طالما إن هي عارفة إن هي بتحيض ومش معروف السبب، إن التحاليل الطبية بتاعتنا سليمة مفيش فيها حاجة، اللي رفع الحيض مش معروف، مش معروف يبقى يمكن يرجع، فإذا علم ما الذي رفع الحيض بعد ذلك تنتقل، رفع الحيض بسبب إنه مش راجع تاني ما يستحيل رجوعه يبقى على ذلك تعتد بالأشهر. يقول أو تصير آيسة فتعتد كآيسة، فتعتد كآيسة. قال في الأنصاف وعنه تنتظر زوال ما دفعه ثم إن حاضت اعتدت به وإلا اعتدت بسنة، ذكر محمد النصر عن مالك ومن تبعه منهم أحمد، ونقل ابن هاني أنها تعتد بسنة، يعني اللي هي ارتفع حيضها مش عارفة إيه سبب الارتفاع، إذا كان سبب الارتفاع معروفا يقينا لأنه رضاع مثلا بحيرة، لا مش معروف سبب الارتفاع وانت رضاع تعتد بسنة عشان ما تصلش عليها المرض. الصلاح هنا انه رواية تعتد بسنة مخالفة لفتوى علي ومخالفة لفتوى ابن مسعود، مخالفة لفتوين، يبقى على ذلك هنا اختار الشيخ تقي الدين ابن تيمية ان علمت عدم عودي فكآيسة وإلا اعتدت سنة، ان علمت عدم عوده فكآيسة. وهنا الطب الان له مجال في هذا الشيء تحديد انه سبب ارتفاع الحيض ايه، يمكن يكون عندها ورم معين منها، يمكن عندها مرض، وهنا اذا عرف السبب وانه يستحيل مع رجوع الدوره يبقى على ذلك تعتد هذه المراه عده الايسه من المحيض ولا تحتاج الى سنه ولا غيرها، إذا كانت ممن يحيض وبعدين ارتفع حيضها، ذهبت للأطباء قالوا مش ممكن يرجع الحيض لأنه حصل خلل معين بسبب كذا، يبقى هنا مش هنقولها ده سنة ولا غيره، ولكن هتعتد بثلاث أشهر مباشرة. يقول ابن تيمية رحمه الله لقد سئل في رجل تزوج امرأة ولها عنده 4 سنين لم تحيض، وذكرت أن لها 4 سنين قبل زواجها لم تحيض، فحصل من زوجها الطلاق الثلاث، فكيف يكون تزويجها بالزوج الآخر وكيف تكون العدة وعمرها 50 سنة؟ هنا عندها 50 سنة وبقالها 4 سنين ما بتحج، يعني من قبل ما تيأس بالسن يعني ما بتحج، وتزوجت بعد 4 سنين لا صحيح، كأنه الفترة هي الآن عندها 50 سنة، 4 سنين وأربع سنين يطرحهم من 50 يبقى من هي عندها 42 سنة ما فيش خير عندها، بلغت 50 سنة الآن وبقالها 8 سنين ما بتحج، هنقول لا تعتدي بإيه بالحيض؟ تعتد أن أيسا محيط بالثلاث أشهر، يقول هذه تعتد عدة الآيسات 3 أشهر في أظهر قولي العلماء، فإنها قد عرفت أن حيضها قد انقطع وقد عرفت أنه قطع انقطع مستمرة 8 سنين وإلى ذلك، بخلاف المستريبة. المستريبة وهنا مستريبة بمعنى إن مش عارفة انقطع الحيض من إيه، إن ارتبتم استربتم فيها مش عارفين إيه سبب انقطاع الحيض، هل هو ارتفاع إياس أو ارتفاع لعار ثم عود، فهذه 3 أنواع، هذه 3 أنواع، فما ارتفع لعارض كالمرض والرضاع فإنها تنتظر زوال العارض بلا ريب، امرأة طلقها زوجها وكانت من يحيض وانقطع حيضها الآن وعرف إن شابنا مرضع بترضع الآن أو بسبب مرض والمرض سيزول ويرجع، بخلاف المرض الدائم الذي تيأس فيه من أنه يرجع إلى الحيض مرة ثانية. طيب الصورة الأخرى متى ارتفع لا تدري ما رفعه، إذا ارتفع وهي تدري ما رفعه إنه قياس من المحيط سواء بالسن أو بإنه القول الأصل دائب على ذلك اعتداد 3 أشهر، لا ارتفع حيضها وسبب ارتفاعه أنها مريضة مرضا يرجى زواله يرجى برؤه أو أنها مرضع، يبقى على ذلك تنتظر لغاية ما ينتهي المرض وتعتد بالحيض. الصورة الثالثة اللي بيذكرها متى ارتفع لا تدري ما رفعه، فمذهب مالك وأحمد في المنصوص عنه وقول للشافعي أنها تعتد عدة الآيسات بعد أن تمكث مدة الحمل، بعد أن تمكث مدة الحمل كما قضى بذلك عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، يعني يقول هنا إن مش عارفة أي السبب في الارتفاع فحتنتظر 9 أشهر يمكن تكون حاملة، لعلها تكون حاملة، عدت 9 أشهر ولم يتبين لا حمل ولا غيره، تنتظر 3 أشهر بعد ذلك، إذا هذه كأنها يأست الآن من المحيط. وقلنا إن في مدخل للأطباء في هذا الشيء اللي هو بيان، لكن فرض إنه ما تعرف شيء وبقى الأمر مشكل عليها يبقى ينتظر عليها لغاية 9 أشهر. الصورة اللي قال بها ابن مسعود مرأة حاضت كانت تحيض، حاضت حيضة، حاضت الحيضة الثانية هي من زواج فقد ينتظر عليها لغاية ما تحيض الحيضة الثالثة أو يتربص بها خلال هذه الفترة. هنا فتوى ابن تيمية في أمر امرأة تريد أن تتزوج، يعني طلقها زوجها وهي تريد أن تتزوج، عد عليها فترة ما فيش دوران تنزل شعرك مش عارفة ما الذي هتنزل ولا ما تنزلش، إما نتوقع نزولها إن الأطباء قالوا أن يتوقع نزولها فتنتظر لغاية ما يكون الأمر زي ما في قصة ابن مسعود أو قصة علقمة وفتوى ابن مسعود رضي الله عنه، أو أنها لا الأطباء احتمال تكون يأس من المحيض واحتمال كذا مش معروف لها الأمر. هنا لو قلنا لها انتظري افضلي انتظري وما فيش حاجة ترجح واحدة من الاثنين ممكن تنتظر العمر كله مش كده، فلذلك ابن تيمية هنا أفتى بأنه تنتظر 9 أشهر وبعدين فوقها 3 أشهر، 9 أشهر لعله حمل، لعله حمل، مع أنه قد يكون الأمر بالتحريم ما فيش حمل ولا غيره، ولكن هذه الصورة يبقى ينتظر بها سنة كاملة، سنة كاملة، بعد سنة تحل للأزواج، يجوز لها أن تتزوج بعد سنة. يبقى متى ارتفع لا تدري ما رفعه، فمذهب مالك وأحمد في المنصوص وقول للشافعي أنها تعتد عدة الآيسات بعد أن تمكث مدة الحمل كما قضى بذلك عمر، ومذهب أبي حنيفة والشافعي في الجديد أنها تمكث حتى تطعن في سن الإياس. هذا صعب جدا، هذا الصورة اللي أفتى فيها علي واللي أفتى فيها ابن مسعود رضي الله عنهما، نقول في صورة امرأة لم تتزوج ولا تريد الزواج وهلكت هي أو هلك زوجها، هنورث واحد من الآخر على ذلك، أما هذه تريد أن تتزوج هنقول لها لا خليكي محبوسة، يمكن السنة جاية يمكن اللي بعدها تبقى عندها 50 سنة محدش يتزوجها، هذا صعب. لذلك كان الأمر هنا إنها تنتظر 9 أشهر مدة الحمل، بعد 9 أشهر تنتظر 3 أشهر سواء في حمل أو ما فيش حمل، سواء في حمل أو في إباهية كأني بنقول تنتظر هذه السنة، تنتظر السنة. الأطباء بيقولوا في حمل، إيش في حمل؟ تنتظر السنة إذا أرادت أن تتزوج غير زوجها، فبعد ذلك إذا تزوجت. طيب ما زوجها بعد ما هي تزوجت إنسان آخر، تورثه ولا لا تورثه؟ لا ترث، لا ترث. يبقى هنا فرضنا في القصة اللي زي اللي في حديث علي رضي الله عنه أو في فتوى علي رضي الله عنه أن الزوج هنا زوجته تزوجت إنسان آخر بعد ما تربصت سنة بعد الحيضة الثانية ما نزلتش، وتربصت سنة ما نزلتش الحيضة راحت متزوجة، ومات زوجها الآن هتورث منه؟ اللي زوجها الأولاني اللي مطلقها لا ترث منه. لكن إذا كان هو لسه عايش وهي لم تتزوج إذا قد يقال هنا بهذه الفتوى لم تتزوج وهي متربصة من أجله، فعلى ذلك إذا توفي ورثته وإذا توفي ورثها. يقول ابن تيمية رحمه الله الأخذ بهذا القول أنها تمكث حتى تطعن في سن الإياس لغاية خصوصا لسن الإياس يقول فتعتد عدة أيام هذا ضرر عظيم، فإنها تمكث 20 أو 30 أو 40 سنة تزوج هذا كثير جدا، ومثل هذا الحرج مرفوع عن الأمة، وإنما اللائي يئس من المحيض يعتقدن 3 أشهر بنص القرآن وإجماع الأمة. لكن العلماء مختلفون، هل الإياس لا يكون الدم بعده إلا دم إياس؟ وهل ذلك السن 50 أو 60؟ فيه تفصيل للعلماء، والراجح أن الدورة إذا كانت منتظمة مع المرأة بعد سن 50 يبقى ما زال طفل، إن شاء الله توصل لـ60 سنة يبقى ما زال طفل. لا والله إذا كان الدورة انقطعت عند سن 50 سنة وبقت يائسة من المحيط بعد ذلك نزل منها دم بعد 3 سنين 5 سنين يبقى هذا ليس دم حيض وإنما دم فساد أو دم مرض ولا يعتبر من الحيض، يبقى العدة بتاعتها عدة الأنساب من المحيط. يقول ابن قدامة مسألة إذا طلقها وهي ممن قد حاضت فارتفع حيضها لا تدري ما رفعه اعتدت سنة، اعتدت سنة. وجملة ذلك أن الرجل إذا طلق امرأته وهي من ذوات الأقراء فلم ترى الحيض في عادتها ولم تدري ما رفعه فإنها تعتد سنة 9 أشهر. شوف هنا لم ترى الحيض في عادتها كأنه من ساعة ما طلقها ما فيش حيض، ما فيش حيض، بخلاف من حاضت حيضة ثم الحيضة الثانية تستنى بقى الحيضة الثالثة لأنها بقى صحيح حتى لو تأخرت هذه الحيضة الثالثة إلا أن تصل إلى درجة إن المرأة تريد أن تتزوج، يبقى على ذلك نقول كالأيسة من المحيض تتربص سنة بعد هذه وبعد ذلك تتزوج. يقول هذا القول اللي هي تتربص سنة 9 أشهر وبعد ذلك 3 أشهر هذا قول عمر رضي الله عنه. قال الشافعي هذا قضاء عمر بين المهاجرين والأنصار. هنا أنا بذكر هذا الشيء، لاحظ في الكتاب عندنا ذكر أن الشافعي نقل عن عمر أنه قضاء المهاجرين والأنصار وبنى عليه أنه إيه إجماع، وقلنا إجماع إيه وهو حجة ظنية. الشافعي الذي نقل ذلك هو لم يأخذ في قول ثاني، إذا يكون إجماعا يقينيا ليس أخذ، لو كان يقينيا كان أخذ من الشافعي رحمه الله. قوله الجديد خلاف قوله القديم، قوله الجديد زي مالك إنها تنتظر لغاية وتيأس من المحيط تصير يائسة من المحيط. أهو شوف هنا قال الشافعي في قول آخر تتربص 4 سنين أكثر مدة الحمل ثم تعتد بـ3 أشهر، ده قول ثاني للشافعي. يبقى خلاف قول عمر ولا مش خلافه؟ خلافه، وكأنه الأمر عند الشافعي أشكل عليه الأمر بين قول عمر وفتوى علي وابن مسعود. فتوى ابن مسعود كانت المرأة 18 شهر وتوفيت المرأة وراء سنها زوجها، فبناء على ذلك ونقدرش نقول أنه إجماعا يقينيا هذا الشيء، ولكنه قد يقال إنه إجماع ظني أو أنه أكثر قول الصحابة على ذلك. قال الشافعي في الجديد تكون في عدة أبدا حتى تحيض أو تبلغ سن الإياس. كم قول الشافعي؟ 3 أقوال، 3 أقوال للشافعي. أخذ بقول عمر في القول إنه سنة، القول الثاني تتربص أكثر مدة الحمل اللي هي قد إيه؟ 4 سنين وبعدين 3 أشهر بعدها. القول الثالث إن هي تتربص أبدا لغاية ما تبلغ سن اليأس، لغاية ما تبلغ سن اليأس. هنا بنذكر ذلك ليه؟ عشان نقول إن نقل الإجماع ليس إجماع، لو كان إجماع ما خلفه الشافعي، واللي اعتمد الإجماع اعتمد بنقل مين؟ جاب الإجماع منين؟ قول الشافعي. اللي اعتمد الإجماع اعتمد قول الشافعي، يبقى هنا الشافعي نفسه ما قالش إن هذا إجماع، يبقى على ذلك ما نقل أنه إجماع ليس إجماعا يقينيا في هذا الشيء. الأولى أن يقال أنه قول أكثر أهل العلم في ذلك، لأن الشافعي لم يقل به وهو الذي نقله، وقد ثبت أن عليا أفتى بخلاف ذلك وابن مسعود أفتى بخلاف ذلك. فإما أن يقال هي صورة والصورة الأخرى مختلفة عنها، والصورة اللي فيها الإجماع هذه الصورة، وإما أن يقال إن الصحابة اختلفوا في ذلك. فنفرق بين امرأة لم ينزل عليها الدم بعد ما طلقها زوجها، ما حضرتش ولا حيضة، والأطباء قالوا إن هي يائسة من المحيض مش هينزل عليها الدم، يبقى تعتد بثلاثة أشهر، أو أنها ممن يحيض وبعد ما طلقت لم ينزل عليها الدم ولم يعرف ما السبب في ذلك. هذه إما أنها تريد أن تتزوج وإما لا، لم تتزوج تنتظر، فإذا ماتت أو مات زوجها ورث أحدهم من الآخر، تريد أن تتزوج بعد ذلك تنتظر تسعة أشهر، بعد تسعة أشهر ثلاثة أشهر اللي هي فترة الياس من المحيض، وبعد ذلك لها أن تتزوج. طيب، فتوى هنا لابن تيمية رحمه الله في رجل زوج ابنته وكتب الصداق عليه، ثم إن الزوج مرض بعد ذلك، فحين قوي عليه المرض فقبل موته بثلاثة أيام طلق الزوجة ليمنعها من الميراث، فهل يقع هذا الطلاق؟ وما الذي يجب لها في تركته؟ هنا الصورة استطرادا، يعني تذكر هذه الصورة، إن الرجل الذي طلق امرأته في مرض الوفاة، في مرض الوفاة، مرض وفاته هو. احنا قلنا لو انه طلقها وبعد ذلك عدت حيضة، عدت الحيضة الثانية والحيضة الثالثة طولت، وبعدين مات هو، تورث ولا ما تورثوش؟ ترثه المرأة. وهنا لو انه طلقها بقصد حرمانها من الميراث، طلقها وانقضت الحيضة الثالثة، ما تأخرتش، ترثه ولا لا ترثه؟ ترثه، الا اذا تزوجت، إلا إذا تزوجت بعد ما عدت الحيضة الثالثة، تزوجت هي ومات هو، خلاص انتهى الأمر على ذلك، لأنها راضيت بأن تتزوج. لكن لم تتزوج هذه المرأة وطلق هذا الإنسان بقصد حرمانها من الميراث، وطلقها في مرض وفاته، ما ممكن يطلقها بقصد حرمانها من الميراث بس مش في مرض وفاة ولا غيره، لو متزوج أربعة وبعد كده واحدة غيظها لا هطلقك عشان لما أموت ما تورثيش، وهو في صحته، هذا طلاق طلاق صحيح، والمرأة الآن خلاص لها أن تزوج غيره، لها أن هي تمكث على ذلك، عدت حيضتها، ما هوش في مرض الوفاة، لكن الطلاق في مرض الوفاة هذا الذي يعامل فيه الرجل بنقيض قصده. يقول إن كان الطلاق بائنا فالمطلقة ثلاثا، ورثته أيضا عند جماهير العلماء. إذا كان الطلاق طلاقا رجعيا ترث فيه، حتى لو إن الحيضة أخذت فترة طويلة، قعد حيضة وبعد سنة حاضت حيضة وبعد سنة حاضت حيضة ثالثة، فما زالت رجعية حتى تنزل الحيضات، يبقى على ذلك ترثه إذا مات. لكن إذا كان طلاقا بائنا وانقضت الحيضات وكان الطلاق في مرض وفاته بقصد الإضرار، يبقى على ذلك هنا المرأة ترث الزوج ولا يعمل بما أراده هذا الرجل. طيب، يقول لنا الشيخ منصور الظهوري في لقاءه ضمنها: تعتد من أبانها في مرض موته المخوف فرارا، تعتد من أبانها، من أبانها معنى طلقها طلاقا بائنا، الطلاق البائن قد تكون الطلقة الثالثة طلقها، أو يطلقها ثلاثا على مذهب الأئمة الأربعة أن الطلاق الثلاث يقع ثلاثا، فعلى ذلك هذا أبانها. تعتد إيه؟ قال الأطول: تعتد من أبانها في مرض موته المخوف الأطول، تعتد الأطول من عدة وفاة ومن عدة طلاق، من عدة وفاة ومن عدة طلاق. ايه بقى الصورة اللي بيقول هذه؟ هنا لنا المرأة التي أبانها زوجها في مرض وفاته، مريض مرض الوفاة، ممكن يكون مرض مش مرض الوفاة، لا ده مرض وفاة، مرض المخوف انه حيموت في هذا المرض، فأراد انه يحرمها من الميراث فطلقها في هذا المرض. طيب، طلقنا الطلقة الثالثة، يبقى هتعتد منه بالثلاث حيضات بتاعتها. خلال الحيضات هو مات، خلال الحيضات هو مات. يقول: تعتد الأطول من عدة وفاة ومن عدة طلاق، طيب عدة الوفاء دي ايه؟ 14 و10. عدة الطلاق 3 قروء. ايه الاطول بقى؟ إيه انهي اطول؟ 3 حيضات ولا انهي اطول؟ حسب الظروف. صح كده. انه قد يكون الحيضات حيضة وبعد شهرين حيضة وبعد 5 شهور حيضة اخرى. لكن هنا طب ايه اللخبطة دي؟ ان عدة ما هو خلاص طلقها وابانها هذا الانسان، مش ابانها بعد ايه؟ لو ان الرجل طلق المرأة الطلقة الثالثة ابانها، ما فيش مرض غير الطلقة الثالثة، لها عليه السكن، لها عليه النفقة، ملهاش، مش كده؟ يبقى هنا ليس لها عليه لا السكن وليس لها النفقة، لأنها ما فيش معها جنين، مش حامل مثلا عشان نقول إلا من أجل هذا الحمل أو كذا، يبقى ليس لها لا النفقة ولا السكن. ده إذا طلق الطلقة الثالثة التي أبانها فيها. طيب إذا طلقها في مرض وفاته، يبقى الصورة الأولى بيقول طلقها ما فيش مرض وفاة ولا غيره، طلقها تعتد بال3 قروء ولا يلزمه في العدة في الفترة اللي هي الطلقة الثالثة لا نفقة ولا سكنة، يبقى حتروح لأهلها بعد الطلقة الثالثة. لكن إذا كان في مرض الوفاة، في مرض الوفاة بطلقها الطلقة الثالثة ليه؟ بنسيء في الظن، طلقتها الطلقة الثالثة لأنك مش عايز تورثها، ففرضنا هي لقيت لا طلقت مش عايز أقعد معاك، في فرق ولا مفيش؟ هي اللي بتقول له الان مش عايز اخدمك، مش عايز اقعد معاك، ملهاش حاجه، ملهاش حاجه، يطلقها. لكن الصوره هنا لا، ده هو اللي عايز يكرمها، عايز يوفر المرض لحد تاني، فطلقها الطلقه الثالثه في مرض وفاته، واعتدت هي بالقروء بتاعتها وتوفي هو، توفي هو، هي حيضه الثانيه لسه ما نزلتش الحيضه الثالثه وتوفي هذا الانسان. بيقول لنا هنا هيعمل تعمل ايه؟ تعتد قال ابعد الاذلين، يا اما عده وفاه انهي الاصل، يا اما عده الطلاق، ايهما اطول تعتد؟ طب ليه هذا الشيء؟ يقول عده الوفاه، طب هي المراه اذا طلقها زوجها فابانها طلقه ثالثه، ها مش مرض وفاه ولا غيره، وتوفيه تعتد عده ايه؟ 3 حيضات، عده الطلاق، عدة الطلاق، مع انه مات ولكنه خلاص ما فيش علاقه بينها وبين الطلقه الثالثه. انما الصوره هنا في علاقه ولا ما فيش؟ ففي انه طلقها في مرض الوفاه، هي مش عايزه طلاق وهو عايز يحرمها من الميراث، هينبني عليه ان احنا هنورثها. اذا ورثنا هذه المراه يبقى كان راعينا الزوجيه ولا ما راعيناش؟ قلنا اعتدي عده الوفاه. طيب عده الوفاه 4 اشهر و10، فرضنا ان الحيضه بتجيلها كل شهرين، يبقى الان هتكون عده القروء 6 اشهر، مش كده؟ بالحيضات 6 اشهر، هي ستارس ولا لا ترس؟ ستارس، يبقى تعتد بالعده الاطول اللي هي متعلقه به، يبقى طالما اخذت ماله اعتدي بقى الان بالعده الاطول. هنا اعتدي بالاطول عشان ايه؟ عشان ايه؟ عشان الزواج، عشان الزواج، مش هتاخد المال بتاع ده اللي فيها علاقة بينها وبينه وبعدين هتروح تجوز النهارده بهذا المال، ولكن يقال لها اعتدي أبعد الأجلين. بيعلله هنا بيقول لأنها وارثة فتجب عليها عدة الوفاة كالرجعية، لأنها وارثة وإن كان هي مطلقة طلاقا باينا بس ورثناها هي تعتد عدة الوفاة، ومطلقة زمان عليها الاثنين ان هي كأنها رجعية لان بنورثها، وهي مطلقة فيلزمها عدة الطلاق، ويندرج اقلهما في اكثرها، يندرج الاقل في الاكثر. يبقى هنا بنورثها بنقول انت متوفى عنك زوجك ورثناك، وانت مطلقة اي العدتين عشان تتجوزي بعد كده الابعد من الاثنين. لاحظ في مسألة أخرى قبل ذلك ذكرنا إن فيها قول ابن عباس تعتد أبعد الأجلين ولم نأخذ به، في فرق بينها وبين الصورة دي ولا ما فيش؟ إيه الفرق بين الاثنين؟ إن الصورة السابقة قصة ابن عباس منصوص على خلافه، منصوص على خلافه، فذكرنا في المرة السابقة طالما أن النص على شيء وده الفتوى على خلاف ذلك والقياس على خلاف ذلك نقول هذا القياس فاسد الاعتبار، لا يعتبر هذا الشيء. فاكرينها القصة دي؟ يبقى هنا المرأة طلقها زوجها أو توفي عنها زوجها، لما توفي عنها زوجها كانت حاملا فوضعت في أقل من شهر، فتزينت الخطاب فدخل عليها أبو السنابل ابن بعثة فرآها قال لا إنما هي 14 وعشر، لابد 14 وعشر ليالي أو 10 أيام. فذهبت تسأل النبي صلى الله عليه وسلم فكان الجواب أنه أخطأ أبو السنابل أخطأ، فكلمها بلغة الحجازيين قال كذب أبو السنابل كذب أبو السنابل لغة الحجازيين كذب بمعنى أخطأ عندهم، فيقول كذب أبو السنابل ما أصدش أنه كذاب، لا ما كذبش ولكنه أخطأ في كلامه، فيطلق الكذب بمعنى الخطأ في لغة عندهم. قال كذب أبو السنابل هنا حللت الخطأ، وضعت حملك حللت الخطأ. فإذا قال ابن عباس رضي الله عنهما تعتد بأبعد الأجلين بأبعد الأجلين عدة الوفاة 14 وعشرة، عدة الحمل وضع حملها وضعت حملها بعد شهر أو أقل من شهر، يبقى على كلام ابن عباس تستني 4 أشهر. كلام ابن عباس هو كلام أبي السنابل ولا مش هو؟ هو كلام أبي السنابل. النبي صلى الله عليه وسلم خطأ ولا صوابه؟ خطأ. يبقى على ذلك لا عبرة بذلك. يبقى هذا كان منصوصا عليه فالعمل بالنص عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الصورة التي نتكلم فيها ليس منصوصا عليها، هي خارج عنها. فورثنا هذه المرأة لكون الرجل طلقها في مرض الوفاة بقصد الإضرار، قلنا ورثناك فصارت كأنها زوجة لأنها ترث منه، وقلنا أنها مطلقة طلاقا دائنا يبقى تعتد عدة الطلاق، عدة الوفاة بعد 10 وعشرة، وعدة الطلاق فرضنا الحيضات نزل كل حيضة بعد شهرين بعد 3 أشهر فصارت أطول، يبقى نقول تعتد بأبعد الأجلين في ذلك. واضح؟ يقول ما لم تكن المبانة في مرض موته أمة أو ذمية، يعني لو أنه متزوج بامرأة ذمية وطلقها في مرض الوفاة نورثها منه ولا نورثها منه؟ طلقها في مرض الوفاة ترث ولا لا ترث؟ لا ترث. ليه لا ترث؟ لأنه لا توارث بين أهل ملتين شتى، ما فيش توارث أصلا، لو هي ماتت هو مش هرثها، ما فيش توارث بين مسلم وذمية، ما فيش توارث بين الاثنين، يبقى على ذلك هي سواء طلقها قبل وفاته ولا ما طلقهاش ما مش هترث أصلا، لو فضلت معها لم ترث بين، لكن لو وصلها تأخذ الوصية لو وصلها. يعني لو كانت أمة نفس الصورة إن الأمة ترث ولا لا ترث؟ لا ترث، لأن لو ورثناها كان الإرث حقيقة لمين؟ لمن لا يرث، كان الإرث حقيقة لمن يملكها، ومن يملكها غريب عن هذا المتوفى لا يرث منه، يبقى على ذلك الأمة لا ترث، الذمية لا ترث. أو جاءت البينونة من قبلها، أو جاءت البينونة من قبلها، يعني هو مطلقها طلقتين وبعدين في مرض الوفاة قالت له ما طلقني الطلقة الثالثة وخلصني، مش عايزة تقعد معاه، مش عايزة تكلمه في مرض وفاته، فطلقها، هل ترث؟ لا ترث منه، خلاص بانت بهذه الطلقة الثالثة. يبقى لو أنها حاضت حيضة وبعدين توفي هذا الرجل، توفي، هل ترث ولا لا ترث؟ ترث ولا لا ترث؟ لا ترث، لا، لأنه طلاق إيه؟ دائم، بانت منه الحيضة الآن من أجل تتزوج الاستبراء للرحم تتزوج، يبقى لا ترث، إنما ترث لو كانت طلقة إيه؟ رجعية، لو كانت طلقة رجعية في خلال الحيضة. واضح ولا مش مفهوم؟ طيب يقول لنا في المنار فصل، وإن وطئ الأجنبي بشبهة أو نكاح فاسد أو زنا من هي في عدتها أتمت عدة الأول، أتمت عدة الأول، سواء كانت عدته من نكاح صحيح أو فاسد أو وطئ بشبهة أو زنا، لأنه في شغل الرحم كالصحيح فوجبت العدة منه ما لم تحمل من الزنا. هنا بقى صور المشاكل بقى اللي فيه الطلاق والزواج في العدة والوطئ بشبهة والوطئ في الزنا والعياذ بالله وغير ذلك من أشياء لابد من معرفة الأحكام الشرعية اللي تنبني على ذلك. وطئ الأجنبي بشبهة أو في نكاح فاسد، يعني المرأة متزوجة زوجة لفلان ووطئها أجنبي وهي معتدة من زوجها هذا بشبهة، يعني كأنه ظنها زوجته فوطئها، فعلى ذلك هي معتدة من الزوج الأول الذي طلقها، العدة الآن اختلط فيها ماءان، ماء الأول وماء الثاني، يبقى لابد من كم عدة؟ من عدتين، عدة للأول تكمل عدة وعدة من الوطئ الثاني. فبيقول لنا هنا إذا وطئ الأجنبي بشبهة أو بنكاح فاسد، يعني طلقها الأول وهي معتدة من الأول وبعدين ما فهمتش، سألت عدة قالوا لها 3 أشهر، فكان الحيض بالنسبة كل شهر ونصف حيضة، فتزوجت بعد 3 أشهر، هل انتهت عدتها؟ لم تنتهي عدتها، لأن انتهت عدتها بالحيض. النكاح هنا فاسد ولا صحيح؟ النكاح فاسد، هنا مجوس لها أن تزوج هذا النكاح. يبقى إن وطئها هذا الثاني في هذا النكاح الفاسد أو وقعت في زنا والعياذ بالله، يبقى هنا هتكمل العدة بتاعت الرجل الأول، سواء كانت عدتها من الأول من نكاح صحيح أو فاسد. قد يكون الزوج الأول هو اللي نكاحه فاسد وبعد ذلك طلقها، يبقى تعتد من الوضع اللي كان في النكاح الفاسد، فربنا تزوجت وهي في عدتها، هل يصح هذا النكاح؟ لا، فوطئها هذا الثاني، يبقى كم عدة عليها؟ تكمل عدة الأول وتستأنف عدة للآخر. يقول لنا هنا سواء كانت عدته من نكاح صحيح أو فاسد، أو الأولاني أو شبهة أو زنا، لأنه في شغل الرحم كالصحيح، فوجبت العدة منه ما لم تحمل من الثاني، فتنقضي عدتها منه بوضع الحمل، ثم تتم عدة الأول. ثم تتم عدة الأول، يعني الصورة هنا لو إن تزوجت إنسانا أو وقعت العياذ بالله في زنا أو نحو ذلك، وبعد ذلك قلنا حتى تتزوج لابد انها تستبرد رحمها، لابد ان تعتد، تقعد 3 فروق لغايه ما يذهب عنها الاثر ذلك. تزوجت انسان اخر، تزوجها انسان اخر وهي في خلال العده من الاول، نقول هذا الزواج ليس صحيحا. وطئها هذا الثاني، لما وطئها اما حملت منه او لم تحمل منه، لم تحمل منه، يبقى احنا نفرق بين الاثنين ونقول لها عليك كم عده؟ عدتان، تكمل عدة الأول وبعدين تبدأ تعتد للثاني، ماشي؟ لا، دي حملت من الثاني، حملت من الثاني، الآن هنعمل إيه؟ هقول كملي عدة الأول، هتكملها إزاي؟ يبقى طبع حملها، يعني يفرق بينها وبين هذا الثاني، وطبع حملها من هذا الثاني، وبعد ذلك تعتد الأول، تعتد الأول أو تكمل عدة الأول، طيب. قال لنا هنا ثم تتم عدة الأول ثم تعتد للثاني لأنهما حقان اجتمعا لرجلين فلم يتداخلا وقدم أسبقهما كما لو تساويا في مباح غير ذلك. ولخبر علي رضي الله عنه أنه قضى في التي تتزوج في عدتها أنه يفرق بينهما ولها الصداق بما استحل من فضلها وتكمل ما أفسدت من عدة الأول وتعتد من الآخر، وتعتد من الآخر. إذا هنا التي تزودت في عدتها بيفرق بينهما، يقول ولها الصداق بما استحل من فرضها، يعني لما تزودت هذا الثاني توهمت أنه زواج صحيح، هذا دخل بها يبقى لها الصداق من هذا الثاني وتعتد من النكاح الأول ومن الثاني. قال تكمل ما أفسدت من عدة الأول وتعتد من الآخر، هذا صحيح، صحه الشيخ الألباني. وعن عمر وهذا صحيح أيضا عنه، أيما امرأة نكحت في عدتها ولم يدخل بها الذي تزوج، أو أيما امرأة نكحت في عدتها تزوجت في عدتها ولم يدخل بها الذي تزوجها فرق بينهما ثم اعتدت بقية عدتها من زوجها الأول وكان خاطبا من الخطاب. الصورة بتحدث كثيرا هذا الشيء، ان المرأة تكون متزوجة من انسان وبعدين طلقها تكون متفقة مع انسان اخر يتزوجها بعد ذلك وعد شهر على الاولاني وتكون متزوجة من الثاني، هذا الثاني اما دخل بها او لم يدخل بها، لم يدخل بها بيفرق بين الاثنين والنكاح باطل. اي امرأة نكحت في عدتها لم يدخل بها الذي تزوجها فرق بينهم ثم تكمل العدة بتاعت الاولاني، اعتدت بقية عدتها من زوجها الاول وكان خاطبا من الخطاب، مين خاطب الخطاب؟ هذا الزوج الثالث. وإن دخل بها فرق بينهم، هذا الثاني تزوج على هذه الحال وهي معتدة وهو يعلم ذلك أنها معتدة ودخل بها قال فرق بينهما ثم اعتدت بقية عدتها من زوجها الأول، تنفضل عليها الدين الأول تكمل، ثم اعتدت من الآخر ولم ينكحها أبدا، ولم ينكحها أبدا، هذا أو هذه فتوى من عمر رضي الله عنه، هذه فتوى من عمر كانت تعزيرا ذلك، يعزر بهذا الشيء، وله أن يعزر لأنه الأمير رضي الله عنه، لكن ليس له أن يلزم من بعده، ليس له أن يلزم، لأن كلام عمر ليس نصا رضي الله عنه، هذا ليس نصا يكون حرمها أبدا، لا الراضي لا تحرم أبدا، فيكون الثاني خاطبا من الخطاب له أن يتزوجها إن تاب من هذا الذي وقع فيه. روي عن أحمد أنها تحرم على الزوج الثاني على التأبيد، والإمام أحمد غاية الورع رحمه الله، فكان إذا وجد فتوى عن أحد من أصحابه ما يحبش يخالف، يحبش يخالف ذلك، فأخذ بذلك، وإن كان جاء عن علي رضي الله عنه أنه قال هو خاطب من الخطاب، كان إسناده عن علي فيه ضعف، إسناده عن علي فيه ضعف، ولكن هذا الصحيح في الأمر أن حتى أحرم عليها هذا الثاني على التأبيد لابد من نص يحرم على التأبيد، وفيش نص عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، طالما ليس هناك نص شرعي فعلى ذلك الفتوى من عمر على وجه التعذير وليست نصا يلزم من يأتي بعده. لذلك يقول والصحيح من المذهب أنها تحل له لأنه وطء شبهة فلم يحرم على التأبيد، هذا الصواب، هذا الصواب، إن الثاني وطأ بشبهة أو تعمد فكان عاصية ولكن لا يحرمها عليه، ذلك كالنكاح بلا ولي، كالنكاح بلا ولي. وقد روي أن عليا قال إذا انقضت عدتها فهو خاطب الخطاب يعني الزوجة الثاني، فقال عمر رد الجهالات إلى السنة، ورجع إلى قول علي بس إسناده فيه ضعف، إسناده فيه ضعف، وكان فيه شواهد بالمعنى ذكرها الشيخ الألباني ولكن برضه أسندها فيها ضعف. إذا على ذلك الذي قاله عمر أنه لا ينفق أبدا إذا دخل بها هذا الثاني وهي في عدتها من الأول، هنا يكون تعزيرا، يكون تعزير حاكم أن يعزر لما يشاء في ذلك من قول عمر أو من قول علي، لكن ليس له أن يقول هذا هو الشرع، ليس شرعا إنما هو على وجه التعزير. أما التحريم المؤبد فلابد أن يكون بنص، تحريم المؤبد كان في قضية إيه؟ في جريء العهد، اللعان، الزنا، المرأة متزوجة وزنى بها إنسان وزوجها قذفها فتلاعن أيضا تحرم عليه أبدا، تحرم عليه أبدا، لأن النص في ذلك قضى النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. القياس عليه لا، هذا قياس مع الفارق، هذا قياس مع الفارق، هنا حصلت ملاعنة، فعمر كأنه أفتى بمقتضى ذلك، بمقتضى ذلك أن المرأة متهمة والرجل اتهمها يبقى على ذلك فرق بينهما أبدا. وهذه الصورة الثانية، المرأة متهمة أن هي في عدتها وتزوجت إنسان آخر، وهذا متهم أنه أراد المعصية وفعل ذلك، لكن ما فيش ملاحنة، والقضية قضية لعان اللي جاء فيها النص فلا يقاس ولا يلحق بها غيرها. يقول إن وطئها عمدا من أذانها فكالأجنبي، فكالأجنبي إن وطئها عمدا، مين بقى اللي وطئها عمدا ده؟ من أبانها، من أبان زوجها، زوجها الذي أبانها، أبانها يعني الطلقة الثالثة، في الطلقة طلقها الطلقة الثالثة أبانها، يبقى الآن هي في عدتها تعتد منه من الوطء الأولاني، الطلاق الأولاني، وبعد ذلك هو أفسد ذلك بأن وطئها، الوطء الثاني هذا زنا وليس نكاح، هذا زنا لأنه قد أبانها فلا تحل له، فوطئ قال يبقى الوطء الأول كان في حلال تعتد العدة، الوطء الثاني في زنا يبقى تعتد عدة أخرى من هذا الوطء الثاني. قال ثم تبتدئ العدة الثانية للزنا لأنهما عدتان من وطئين يلحقه النسب في إحداهما أو أحدهما دون الآخر، يلحق النسب في أحد الوطئين أو في إحدى العدتين كما لو كان من رجلين. هذا محتمل، هذا الكلام كلام محتمل، أنه هو الماء بتاعه في المرة الأولى كان في نكاح صحيح، الآن كان في زنا، يبقى تكمل العدة الأولانية عدة من نكاح صحيح، وبعد ذلك العدة من هذا الوطء المحرم تعتد مرة ثانية، هذا أحوط، هذا أحوط. وبشبهة استأنفت العدة من أولها، شوفوا نفرق بين أمرين، إنه من اللي يطأ هذه المرأة؟ زوجها، زوجها، بس في المرة الأولى كان طلقها طلاقا بائنا، طلاقا بائنا، الطلاق البائن قد يكون هذا الطلاق الطلاق الثالث، طلاق الثالثة، وقد يكون طلاقا على مال، طلاقا على مال، حكم إيه؟ الخلع، فإذا هات مال وطلق مش طالق، إذا هنا طلقة بائنة ولا طلقة رجعية؟ طلقة بائنة ليس له أن يطعها، فإن وطئها فيها بزن، هذا زنا الوطء منه، يبقى بتعتد من الخلع أو من الطلاق بالقروء بتاعتها، وبعد ذلك تعتد من هذا الوطء الذي وطئها بعد ذلك. لكن إذا كان الوطء وطئا بشبهة يقول استأنفت العدة من أولها. استأنفت معنى بدأت. يبقى هنا وبشبهة كأنه طلقها الطلاق الثالث واشتبه عليه الأمر، هو الطلاق الثالث ولا الطلاق الثاني؟ لا ده الطلاق الثاني، أنا ناسي الطلاق الثاني، فعمل بما يستيقن فرجعتك وراح بعد حيضتين رجعها ووطئها، ثم تذكر أن هذا الطلاق الثالث. يبقى الوطئ الآن وطئ إيه؟ بشبهة. لو كان هذا الوطئ هنا زي الصورة اللي فاتت، قلنا العدة من النكاح الصحيح ثم العدة من هذا الزنا، لكن الآن الوطء بشبهة، يقول لك تتداخل الاثنين، يبقى كأن العدة الأولى تنقطع بهذا الوطء ومن هذا الوطء تعتد العدة الثانية. واضح؟ يعني تعتد، لأن الوطء الآن ليس وطئا محرما مقطوعا، وإنما الوطء كان بشبهة. يقول دخلت فيه بقية العدة الأولى لأنه عدتان من واحد الوطئين يلحق النسب فيهما لحوقا واحدة فتداخل كما لو طلق الرجعية في عدتها بعد أن رجعها فإنها تستأنف العدة. وإن كان قد يقال الصورة الأولى هي الصورة الثانية، ما هي هي، بس الصورة الأولى كان في زنا والثانية كان في شبهة، والماء واحد، هو ماء واحد. فما نخلي في الصورة الأولى أن من ساعة ما وقع في هذا الزنا تعتد العدة اللي هي الثلاث القروء، وهذا ليس ببعيد، ولكن خلينا مع اللي ماشي عليه هنا أنه في الأولى فرق بين نكاح صحيح وبين زنا، تعتد لهذا، والثانية قال هذا ملحق النكاح الصحيح فينقطع العدة الأولى وتبدأ العدة من الوطء الثاني. فإن طلق الرضعين قبل رضعتها بنت على عدتها الأولى بأنهما طلقان لم يتخللهما وضع ولا رجع أشبه الطلقتين في وقت واحد. المسائل مسائل الطلاق مسائل صعبة جدا يا جماعة، وعايز حفظ، عايز تحفظ هذه، وأنت بتفتي في الطلاق تحفظ هذه المسائل حتى تعرف أنت تفتي بهذه الصورة أم تفتي بهذه الصورة، أن يختلط عليك الأمر. شوفونا المسألة دي، إن طلق الرضعية قبل رضعتها إيه طلقها قبل رضعتها؟ معناها وهي في عدتها، يعني طلق رضعية طلقة أولى وبعدين عدت حيضة ثانية رجعني، لا مش مرجعت طالق، هنا طلقة ثانية هتعتد بإيه بقى؟ طلق جديد ولا تكمل على الأول؟ ها جديد ولا تبني على الأول؟ تبني على الأول. ليه بقى تبني على الأول؟ مفيش وقت، مش كده؟ يبقى على ذلك هنا هو الطلقة الأولى وهذا يعقوب. طيب، لأنهما طلقان لم يتخللهما وطء ولا رجعة. يبقى كأنه لو بعد الطلقة الأولى هذه عدت حيضة، الحيضة الثانية لها رجعتها، بعد ما رجعها ما طلقهاش ولا غيره، طالق. إلا أن تعتد منين؟ من الآن، من لأنه طلق بعد إرجاع رجع، مع أنه يقينا هو مطهش، ولكن هذا الطلاق له حق، بخلاف الأول كأنه يحتمل تأكيد اللي فات، وكأنه يقول على قول إما الأربعة لو إنها قال أنت طالق ثلاثة من الأول هم ثلاث حيضات، فإذا قال أنت طالق واستنى بعد الحيضة أنت طالق فهي هي. يبقى على ذلك يلزمها العدة الواحدة بخلاف ما لو رجعها. يبقى إذا قال أنت في كل حيضة يرمي عليها طلقة وبعد كل حيضة يرمي طلقة، فعلى ذلك هي العدة من الأولى، العدة لأنه لم يراجعها فهي مستمرة، لكن إذا راجعها ثم طلق ولو لم يمس فعلى ذلك تبني من هذا الثاني، طالما إنه من الأول كان فيه فسيس. فإن طلق الرضعية قبل رجعتها بنت على عدتها الأولى لأنهما طلقان لم يتخللهما وطء ولا رجعة أشبه الطلقتين في وقت واحد. التعليل يقول لك أنهما طلقان لم يتخللهما وطء ولا رجعة أشبه الطلقتين في وقت واحد. طيب، هو طلقها طلقة رجعية وبعد ذلك وطئ، الوطء رجع ولا ليس رجع؟ في قولان، قول ان رجع لابد من القول، مش كده؟ والقول الثاني ان رجع الوطء يكفي مع النية. يبقى هنا اذا هو راجعها بأنه قال رجعت ثم صلى يبقى تبتدي العدة من الآن. لا، ما رجعهاش بالقول، ده هو واصيها نيته أن هذا ارجع ثم صلى يبقى تستأنف الآن عدة جديدة من هذه الحال. طيب، هو نيته مش مرجع وواصيها، يجوز له ولا لا يجوز؟ لا يجوز له ذلك، لا يجوز له ذلك. طيب، وراح مطلق ثاني كم الطلاق الأولين، تعتد منين الآن؟ من هذا الوضع، من هذا الطلاق الآن، لأنه وصية، لأنه وصية. إذا لاحظ الاحتراز هنا، قال لأنهما طلاقان لم يتخللهما وطء ولا رجع، يبقى كان ممكن بين الطلاقين يكون فيه إرجاع ثم يطلق، تبدأ العدة من الطلقة الجديدة. ما فيش إرجاع ولكنه وطئ ثم طلق، يبقى تبدأ من الوطئ الجديد أو من الطلقة الجديدة. تتعدد العدة بتعدد الوطئ بالشبه، تتعدد العدة بتعدد الوطئ بالشبه لحديث عمر السابق، ولأنهما حقان لآدميين. يعني تعدد الوطئ بالشبه كأنه طبعا الفقهاء بيفترضون مسائل، يعني بحق مسألة بيفترض فيها الشيء، قد تحدث وقد لا تحدث، وقد يحدث ما هو أشنع منها، ما هو أشنع منها. هنا تعدد الوطئ بشبهة، قد يكون الوطئ بشبهة من رجل يظنها زوجته، وقد يكون وطئ ولا بشبهة ولا غيره، وطئ متعمد زنا، زنت بفلان وزنت بفلان وكذا ولا يزول. فيوم يقول لك الوطئ بالشبهة الماء فيه ماء محترم، ماء محترم، أن الوطئ بالشبهة ينسب له الجنين ولا لا ينسب، يبقى يتعدد، تتعدد الوطئ، تتعدد العدة، وطئها فلان وطئها فلان، تعتد لهذا ثم تعتد لهذا الثاني، لأنهما حقان لآدميين فلم يتداخلا كديتين. فإن تعدد الوطئ من واحد فعدة واحدة، إذا كان واحد وطئها بشبهة ثم هو بعد شهر ولا بعد هذا وطئها ثاني بشبهة، يتعدد الوطئ العدة بتعدد، إذا كان واحدا لا يتعدد، إذا كانوا كذا واحد يتعدد، ده في الشبهة. لكن إذا كان بالزنا فهي عدة واحدة، إذا كان بالزنا أن ماءها ماء غير محترم، إذا لا بالزنا فإن العدة لا تتعدد. في الأصح وهو اختيار بحمدان لعدم لحوق النسب فيه، إذا كان مخلط بشبهة قال الماء له احترامه، يحترم لأنه ستنسب إلى صاحبه، ينسب العين يعني إيه. لكن في ماء الزنا ينسب إلى أمه وليس لأب، إذا هي لو فرضنا زنا بها فلان وبعد شهر زنا بها فلان وبعد شهر زنا بها فلان، تعتد من آخر وطئ في ذلك العدة. طيب، قال فبقي قصد العلم وراء صباح فتعتد من آخر وطن. يحرم على زوج الموطوءة بشبهة أو زنا أن يطأها في الفرض ما دامت في العدة، يحرم المرأة في أثناء العدة لا يجوز لزوجها أن يطأها. إذا هنا فرضنا إنها متزوجة من فلان، هذا زوجها، ثم وطئها إنسان بشبهة، فرضنا هذا الشيء، كانت عمياء وكانها إنسان أعمى وظنها زوجته فواطئها مثلا، إذا على ذلك هنا هل يجوز زوجها الآن أن يطأها؟ لا يجوز حتى تنقضي العدة من هذا الذي وطئها. إذا سواء كان هذا الوطئ بشبهة أو بزنا والعياذ بالله، لا يجوز للزوج أن يطأه في خلال العدة من هذا الوطئ المحرم. طيب، ما دام العدة لأنها عدة قدمت على حق الزوج، فمنع الوطئ قبل انقضائها لا الاستمتاع. يعني هذه الذي وطئت بشبهة قلنا بزوجها مطعهات لا تطعها لغاية ما تعتد من هذا الوضع، هل له أن يستمتع بها من غير الوطء من غير الجماع؟ له أن يستمتع زوجها، يعني له أن يستمتع بها إلا في الوطء لغاية ما تنقضي عدتها منها. يقول ابن قدامة كل معتدة من نكاح من غير النكاح الصحيح كالزانية والموطوءة بشبهة أو في نكاح فاسد، فقياس المذهب تحريم نكاحها على الواطئ وغيره. أشوف هنا حيذكر لك الأمر قياس المذهب إيه، بناء على أن الإمام أحمد أخذ بفتوى عمر في ذلك رضي الله عنه، يقول والأولى حل نكاحها، والأولى حل نكاحها كل معتدة التي بتعتد من غير النكاح الصحيح كالزانية والموطوءة بشبهة أو في نكاح فاسد، فقياس المذهب تحريم نكاحها على الواطئ وغيره، يعني كأنه الذي زنى بها يبقى قياس المذهب أنه يحرم أن تنكح هذا الإنسان. والأولى حل نكاحها لمن هي معتدة منه إن كان يلحقه نسب ولدها، لأن العدة لحفظ مائه وصيانة نسبه، ولا يصان ماؤه المحرم عن مائه المحترم ولا يحفظ نسبه عنه. هنا الصورة صورة إيه؟ أن إنسانا زنى بامرأة، أن إنسانا زنى، هل يجوز له أن يتزوجها إذا تاب وتابت؟ يجوز إذا تاب الرجل وتابت المرأة. هذه معتدة من غير النكاح الصحيح ومن غير الوطئ بشبهة، معتدة من وطئ زنا، أو تزوجت بإنسان نكاحا فاسدا من غير ولي ولا شهود ففرقنا بين الاثنين، بس ده دخل بها والآن هي معتدة منه، هل يجوز لإنسان يتزوج هذه وهي معتدة؟ يقول لك لا. طب هذا الذي تزوجها نكاحا فاسدا هل يجوز له أن يتزوجها الآن؟ هنا بيقول لك قياس المذهب يحرم أن يطأ هذا الإنسان. والأولى حل نكاحها لمن هي معتدة منه إن كان يلحقه نسب ولدها. إن كان بهذا قيد يقول إذا كان الوقت بشبهة وهي معتدة من هذا الوقت بشبهة، أو إذا كان نكاح نكاحا فاسدا وهي معتدة الآن من هذا النكاح الفاسد، وهذا الزوج اللي كان زوجها نكاحا فاسدا معتدة منه أراد يتزوجها الآن، يقول الأولى. ليه بقى الأولى؟ إنه يقول لأنه في النكاح الفاسد الولد حينسب ليه ولا مش حينسب ليه؟ ما هو الولد طالما منسوب ليه ما خلاص ما يزوجها وخلاص. يبقى هنا بيقول لك القياس للمذهب المجوس لغاية مثلا قضي العدة بتاعتها وبعد ذلك تزوجها. يقول والأولى جوازه. لجواز ذلك لأنها تعتد حتى لا يختلط ماءان، والماء هنا واحد ولا اثنين؟ واحد. حتى لو كانت حامل فهي حامل هو، وهذا الحمل كان في وطء بشبهة أو في نكاح فاسد مش زنا. قضية هنا تمشي عن زنا، واضح ولا تخبطه؟ يتكلم هنا عن إنسان وطأ امرأة بشبهة، ظنها هي دي زوجته، طلعت نسكت ولا غيره، فمش متجوزة أصلا، فوطئها فحملت من هذا الإنسان. الوطئ الآن وطئ بشبهة ولا بشبهة؟ ينسب إليه الولد ولا ينسب؟ هل يجوز يتزوجها؟ أبقى القياس مثلا لا، ما يجوز لغاية ما تخلص العدة بتاعتها. والأولى حل ذلك. ليه الأولى حل ذلك؟ يقول لك إحنا بنمنع من الزواج علشان ما ينسبش إليه هذا الولد، مش كده؟ ده إذا كان زنا، ولكن هذا ليس زنا، هذا وطئ بشبهة وسينسب إليه هذا الولد، طالما ينسب إليه هذا الولد إذا مش خمسون ماءه عن مائه، نقول يتزوجها، فإذا كان تزوجها زواجا فاسدا من غير ولي من غير شهود وفرق بينهما وبعدين أراد أهلها أن يزوجوها منه من هذا الإنسان فعقدوا لها، هل نقول ننتظر لغاية تنقضي العدة ثم يتزوجها هذا اللي هو كان زوجها بس بنكاح فاسد قبل ذلك؟ ننتظر عدة ولا ننتظر؟ أو يقول القدامى الأولى لا، ويجوز أن يتزوجها في عدته لأنها من مائه، الذي في بطنها من مائه، أو أنه ما فيش في بطنها شيء فالذي وطئه هو هذا الإنسان فيجوز أن يتزوجها. وهنا يفرق بين هذا وبين الزان، بين هذا وبين الزان. وإن كان ابن قدامى سيذكر في أمر الزان لأنه إذا زنى بامرأة وتزوجها هذا الإنسان أنه يسكت عن ذلك، يبقى هنا الأصل أنه لا يجوز للمرأة التي زنى بها إنسان أن يتزوجها حتى تستبرئ لرحمها، لغاية أن لقت حامل تضع حملها، أو إذا كانت غير حامل لغاية ما تنتهي هذه العدة. هذا اللي ماشي عليه في المذهب. وسيذكر قولا آخر أنه لو حدث هذا الشيء يسكت عنه، فهذا الذي يفعل الآن أو الذي يفتى به الآن، أنه إذا حصل امرأة وقع زنى بها إنسان وأراد أهلها أن يزوجوها من هذا الإنسان، فعلى قول لابن قدامة رحمه الله أن تسكت عن هذا الزواج. فرق بين تسكت عن هذا الزواج وبين أنه تحرص أن تجمع بنتي طب تجوزها وبقى طلقها بعد كده عشان ما تتفضحش، لا ما يجوز هذا الشيء، يقول هنا ولذلك أبيح للمختلعة نكاح من خالعها، أبيح للمختلعة نكاح من خالعها ومن لا يلحقه نسب ولدها كالزانية.
وإذا خلع الرجل زوجته أو فسخ نكاحه فله أن يتزوجها في عدته، استطراد للكلام الماضي اللي هو لنا في آخره. لذلك أبيح للمختلعة نكاح من خالعه، أبيح المرأة المختلعة لتطلب الخلع من زوجها، أبيح نكاح من خالعها. هنا يعني إيه أبيح؟ ما قالش رجعته ليه؟ ما قالش رجع ليه؟ لأنه الخلع بيكون بينونة، انت بين منه المرأة بالخلع، الخلع اللي هو طلاق على مال أو أنه بلفظ الخلع. يبقى على ذلك بمجرد ما أخذ المال وعلاها خلعته في خلاص انفسخ النكاح لبين الاثنين، وتعتد من هذا الفسخ إما بحيضة وإما بثلاث حيضات. فإذا كان هذا الذي خالع المرأة بعد ما بانت منه وبتعتد الآن أراد يتجوزها تاني، فهو خاطب من الخطاب، يجوز ولا لا يجوز؟ وهي في عدتها، يجوز ولا يجوز؟ هو نفسه، هو الزوج الأولاني نمت ولا إيه؟ الذي اختلعت منه امرأته، يعني تاخد فلوس طلقها، مش عايزاها، خد منها مال وطلعها طالق، تعتد الآن مش كده؟ هتعتد بثلاث حيضات بناء على أن هذا طلاق صحيح، وهيكون طلاق بائن ولا مش بائن؟ طلاقا بائن. طيب في ثلاث حيضات بتاعتها، بعد حيض أراد هو يتجوزها تاني، حب يتجوزها تاني، ينفع ولا ينفعش؟ لو غيره أراد يتجوزها ينفع؟ لازم تنقضي العدة. طب هو ينفع؟ ينفع يتجوزها، ينفع، لأن هو ماء وهو، هي بتعتد منه هو، واخد بالك؟ فيجوز له أن يتزوج، يقول فله أن يتزوج في عدتها، في قول جمهور الفقهاء، في قول جمهور الفقهاء، مش فاهم؟ رجل اختلعت منه امرأته فطلقها، مش عايزاه طلقها، راحت للحاكم رفعت قضية، الحاكم طلقها منه، طلاق الحاكم طلاق بائن ولا ليس بائنا؟ طلاق بائن، كانت الطلقة الأولى وهي بتعتد من زوجها هذا الطلقة الأولى، بعد حيضة راح لها قال عايز اتجوزك تاني بولي وشهود جوزها تاني، ينفع ولا ينفعش؟ ليه ينفع؟ لأنها بتعتد من مائه هو، هي قيس هذه الصورة على صورة لو طلقها طلاق الرجعين، طلاق الرجعين تعتد منه بقد ايه؟ بثلاث حيضات، راح مرجعها قبل قضاء الحيضة الثانية، ينفع ولا ما ينفعش؟ ينفع فيها، كذلك الخلع، لأن الصورة إن هي العدة بتاعتها منه ولا من غيره؟ من زوجها، ويجوز له أنه يتزوجها من جديد، فإذا تزوجها وهي في عدتها منه مش هيختلط معه وماء هو اللي كان في الأول وماء هو الذي الآن، فهمت؟ قال بهذا القول جمهور الفقهاء، وبه قال سعيد بن المسيب وعطاء وطاووس والزهري والحسن وقتادة ومالك والشافعي واصحاب الراي، يعني الائمه الاربعه قالوا بذلك. يقول لي لان العده لحفظ نسبه وصيانه مائه ولا يصان ماؤه عنه، يعني اما بتعتد اذا كان الاولاني هتجوز واحد جديد وهنا الماء اللي من الاول بتحفظه، يمكن يكون في رحمها انسان مخلوق، يبقى هنا تحفظ هذا الماء عن ماء انسان جديد، ولكن الجديد هو نفسه القديم، هو نفسه اللي مطلقها اللي بتعتد منه الان عده ثلاث حيضات، اراد انه يتزوجها من جديد فيجوز له ان يتزوج. طب إن طلقها قبل أن يمسها فهل تستأنف العدة أو تبني على ما مضى؟ إن طلقها قبل أن يمسها، يعني عايز يقول إن الرجل الذي طلق المرأة طلقة وبعد ذلك هي في عدتها الآن بتعتد منه، وبعدين راح رجع هذه المرأة، أو بلاش، في خلال عدتها كانت طلقة أولى بائنة بحكم حاكم او بخلع او غير، وراح متزوجها من جديد، هي كانت بتعتد منها مش كده، تزوجها الان من جديد ثم طلقها، هتعمل ايه بقى؟ تستأنف عدة جديدة ولا تبني على ما مضى؟ تستأنف ولا تبني؟ هو ماء وهو، مش ماء حد تاني، ماء وهو اللي كان فيها من الاول، يعني طلقها طلقة وائمة، عدت حيضة، عدت الحيضة الثانية من طلاق بائن بينونة صغرى، من طلاق بائن بينونة صغرى، ثم تزوجها من جديد، يجوز يتزوجها؟ يجوز يتزوجها من جديد. الآن تزوجها كتب كتابه بس وراح اتغضيته وراح مطلقها، طلقها الآن، الآن هذا الطلاق الذي لم يمسها فيه فيها عدة؟ ما فيش عدة، لكن كان فيه قبل ذلك تكمل العدة الماضية، تكفر. قال هل تستأنف العدة ولا تبني على ما قولا؟ قول أبي حنيفة تستأنف لأنه طلاق لا يخلو من عدة. الثاني هو قول الشافعي ومحمد بن حسن قال ده طلاق قبل مسيس، الطلاق الجديد ما استأنفش فيه فمالهاش عدة، الآن يبقى تكمل العدة الماضية. قال فلم يوجب عدة لعموم قوله سبحانه وتعالى ثم طلقتمهن من قبل أن تمسهن فما لكم عليهن من عدة. انتوا تلخبطوا طبعا الآن بين الصورة دي وبين الصورة ذكرناها في الأول، بس ما تلخبطش نعيدها تاني الصورة الأولانية. شوف الصورة اللي احنا بنقولها طلقها طلق بائن بينونة صورة طلقها أو خالعها انفصلت منه، هي معتدة الآن من هذا القلع ولا معتدة من الطلقة اللي هي بينونة صورة طلقة الحكم ولا غيره؟ الزوج ينفع يرجعها الآن؟ ينفع يرجعها؟ لا ما ينفعش يرجعها، ما ينفعش. وما يعمل ايه؟ يتزوجها من جديد، خاطب من الخطاب يبقى يتزوجها من جديد، مش هيقول لها رجعتك. لكن لو كان بقى الصورة اللي فاتت طلقها طلاقا رجعية، انت طالق طلقها ليه وبعد ذلك قال لها رجعتك رجعتك رجعها الان، واخد بالك؟ لما رجعها راح مطلقها، انت طالق زوجته ولا مش زوجته، داخل بيها ولا مش داخل بيها، يبقى تعمل ايه الان؟ تعتدي من الان، في فرق ولا ما فيش؟ يبقى هنا الصورة اللي احنا بنقولها كانت بانت منه مش زوجته وبتعترف في خلال العدة، قلنا الراجح انه يجوز انه يتزوجها فتزوجها الان لم يدخل بها فطلقها، طلاق قبل الدخول، واضح ولا مش واضح؟ قبل فيه عدة ولكن باقي العدة اللي فاتت فتتكمل العدة الماضية. ها زال الاشكال الحمد لله. طيب الطلاق الثاني هي الان بانت منه بينونة صغرى مش زوجته، بانت منه ملوش ان هو يقول لها لو انه مات مش هتورثها، لان بينونة صغرى اللي هي خلعها اخذ منها مالا فبانت منها. في خلال هذه العده قلنا يجوز انه يتزوجها فتزوجها، الان ما كانتش زوجته بقت زوجته الان، صحيح؟ فطلقها قبل الدخول، طلقها قبل الدخول في عده منه، ما فيش عده من هذا الطلاق، ولكن العده فاتت ما كملتش، يبقى تعمل ايه؟ مش تستأنف، تكمل العدة الماضية. عايزة تركيز شوية منكم، ركزوا فيها لغاية الحصة الجاية إن شاء الله. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.